أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الدرس السابق عن الملاك والمناخ في حجية الأخبار، وذكرنا جميع الأقوال في المسألة. يصل المصنف إلى عنوان تحقيق ما هو صحيح. في البدء يشير إلى أن هذا البحث هو بحث أصولي، حيث قد تكفل علم الأصول ببيان الصحيح من الأقوال في المسألة، هل هو الاقتناء على القول الأول ما ذهب إليه المرتضى أم غيره من الآراء. فقد ذكرنا أن في المقام 6 آراء، ولكن يشير المصنف على نحو الإجمال، يقول أن الصحيح من الأقوال هو القول الأخير، القول السادس، أي أن الملاك والمناط في حجية الأخبار هو الوثاقة، وثاقة الراوي، أي إذا كان رجال سند الحديث ثقات كان الخبر حجة وجاز الأخذ به. وقد ثبت في محل من علم الأصول أن الخبر الواحد الحجة هو خبر الثقة، أي القول السادس، وأما غير من الأخبار فليست لها حجية. وقد ذكروا في علم الأصول أدلة كثيرة على هذا القول، منها آيات كريمة ومنها روايات ومضافة إلى السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. من الآيات كثيرة استدلوا فيها في المقام، كآية جاءكم فاسق بنبأ أو غيرها من الآيات، وكذلك الروايات. وهذه الآيات والروايات فيها مناقشة وفيها أخذ ومعطى، لعل القدر المتيقن من الآيات والروايات هو فقط الاستدلال بآية النبأ، وإن كان بعضهم أيضا يناقش في المقام، ولكن المتحصل والقدر المتيقن من الأدلة التي لا مجال للنقاش فيها هي سيرة العقلائية، فإن العقلاء قامت سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة في مطلق أمور حياتهم، والاعتماد عليه وترتيب الآثار والأحكام عليه. وهذه السيرة العقلائية كانت معاصرة للمعصومين عليهم السلام، وبالتالي فإن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة، ومن هذا السكوت نستكشف إنضاءه عليه السلام، فتكون هذه السيرة حجة باعتبار أننا نشرط في السيرة العقلائية أن تكون معاصرة للمعصوم، ومن ثم يمضيها المعصوم عليه السلام فتكون السيرة حجة. وكذلك من الأدلة في المقام السيرة المتشرعية، حيث أن المتشرعة قامت سيرتهم من الآن إلى زمن المعصوم عليه السلام على الأخذ أن الحجة في الأخبار هو خبر الثقة، وهذه الأدلة كما ذكر المصنف. بعد ذلك ينتقل المصنف، طبعا هذا البحث يعني باعتباره بحث أصولي، فالمصنف ما راد أن يتوسع به هواي، هكذا نجد على هذا المنوال، قلنا لا في بعض الجوانب. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى عنوان آخر، وهو الحاجة إلى علم الرجال. طبعا اتضح من المباحث السابقة أن الوسيلة الوحيدة التي يستند إليها الفقيه لاستنباط الأحكام هي الرجوع إلى الروايات. وقلنا أن الرجوع إلى الروايات ليس مطلقا، وإنما يحتاج إلى قيد وإلى شرط. لا شك أن معرفة الروايات متوقف على معرفة رواتها لتمييز الثقة منهم عن غير الثقة. ومنه يتضح أن الحاجة إلى علم الرجال حاجة ضرورية، وأن الفقيه لا يكون فقيها إلا بتحصيل هذا العلم، إلا أنه مع ذلك خالف البعض في هذا الأمر وادعى عدم الحاجة إلى علم الرجال، حتى أن المحدث البحراني رحمه الله ذكر 12 وجها ودليلا على عدم الحاجة إلى علم الرجال. وكذلك صاحب الوسائل الحر العامل ذكر 20 وجها لعدم الحاجة إلى علم الرجال، باعتبار الحر العامل والمحدث البحراني رحمه الله باعتبار مسلكهم إخباري فيركبون إلى هذا المعنى. وهناك قول آخر ذهب إلى حرمة علم الرجال، باعتبار أن علم الرجال فيه اغتيال وفي كشف لعورات المؤمنين وهتك للسرائر لأننا في علم الرجال سوف نتوصل إلى أن فلان ليس بثقة وفلان كذاب وفلان وضاع وفلان مدلس وهذا هتكون للستر وهتكون للحجوب المحرمة وهو لا شك منهي عنه في الشريعة. هذه وجوه قد يتمسك بها في المقام. المصنف على طريقته يقول لعل الإشكال في المسألة عائد إلى الأقوال في حجية الخبر، لأننا إن بنينا على أن المشهور أو أن الخبر إذا عمل به المشهور فيكون حجة وإن كان رجال سنده ضعاف، وإذا أعرض عنه المشهور فلا يعتبر ولا يكون حجة. يقول إن قلنا بهذا المبنى فإنه لا شك أن الشخص ويتم ألسي من الرواية سواء كانت قادحة أو مادحة. نطبق هذا قال خذ إثبات وثاقة الراوي. وفي مجال بحثنا عن النقطة الأولى نقول ذكرت عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي. أنحاء الوحيد البهبهاني إلى 39 طريقا نتعرض إلى المهم منها. قلنا هذه ليست كلها متفق عليها، هناك خلاف فيها، ولكن هذه التي سوف يذكرها هنا متفق عليها كنص أحد المعصوم عليه السلام. قال أولا نص أحد المعصومين عليهم السلام. إذا نص المعصوم عليه السلام على وثاقة راوي معين فلا إشكال في ثبوت الوثاقة بذلك. وقد جمع الكشي في كتابه المعروف كثيرا من الروايات الواردة في حق الرواة، بل إن كتابه المذكور ليس إلا جمع لتلك الروايات. يعني هو رجل ما يكون هذا ثقة وهذا ضعيف، تلك فقرة رواية، ويعتمد على أن الرجالين هم سوف يعتمدون على الرواية ويوثقون ويضاعفون. مثال ذلك ما ذكره الكشي في ترجمة محمد بن سنان تحت رقم 965 في سنده المنتهي إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع أن أبا جعفر عليه السلام كان يلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقال إنهما خالفا أمري. قال فلما كان من قابل، يعني بعد فترة زمنية، قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني تولى صفوان بن محمد صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما، يقول تولاهم وحبهم وتابعهم وكون وياهم وأخذ من عندهم فإني قد رضيت عنهما. قال إن رضا الإمام عليه السلام عن صفوان ومحمد بن سنان قد يفهم منه الفقيه توثيق الشخصين المذكورين كما هو ليس ببعيد. يعني هناك مسألة خلافية في خصوص محمد بن سنان، هناك فيه أبواب، الأكثر من الرجالين أنهم يقولون أنه ليس بثقة. وينبغي الالتفات إلى أن الرواية التي تدل على توثيق شخص لا بد وأن لا يكون راوي لها عن المعصوم نفس الشخص الذي يراد إثبات وثاقته، وإلا كان ذاك أشبه بالدور. يعني يجب أن لا يكون نفس الشخص الذي يريد الموثقة نفسه يغضوا لأنه يكون دوره. مثال ذلك ما ذكره الكشي في كتابه تحت رقم 758 في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني الذي وقع الاختلاف الشديد في وثاقته، من أن أبا الحسن عليه السلام قال له ما مروض عليه السلام قد سألت الله أن يغفر لك. يعني هو علي بن أبي حمزة يروي يقول ما مروض عليه السلام قال لي أني أنا دعوت الله وسألت الله أن يغفر لك يا علي بن أبي حمزة البطائني. نقول هذا الرواية لا يمكن احتمال عليها بالتوثيق. لماذا؟ لأنه نفسه علي بن أبي حمزة يرويها، والحال أننا نريد إثبات وثاقته. أولا أن الرواية المذكورة لا يمكن الإسناد إليها في إثبات وثاقة البطائني، لأن الراوي لها عن الإمام عليه السلام هو نفسه. قال ومن الغريب ما ذهب إليه بعض الأعلام وهو المحدث النوري ابن الزنوري من كفاية مثل ذلك في إثبات التوثيق. في الدليل قال إما بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه ولا ينسب إليه رواية كاذبة، أو بدعوى أن هذه الرواية وإن كان ضعيف السند أن مثل هذه الرواية المذكورة تفيد الظن بالوثاقة، والظن حجة في باب التوثيقات. يعني في باب التوثيقات نحتاج إلى علم، نحتاج إلى ظن. ومنه يظهر ومن يظهر منه تبني هذا المسلك المحدث النووي في ترجمة عمران بن أبي عبد الله القمي، فإنه قال ما لفظه يعني المحدث النووي روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. يقول إنه ما دام صعدنا ظن بوثاقة عمران القمي فما أكو إشكال يكون ضعيف بعد يكون ضعيف سنها الروايات. قال ويرد على الدعوة الأولى لا دعوى أن الشيعة لا يكذب على إمامه أن الإمامي غير الملتزم بخط الشريعة لا مانع لهم الكذب على إمامه، هو إنسان غير ملتزم يعني يكذب على رب العالمين، وأقصى ما يحصل منه هو الظن. يقول نعم يحصل الظن، ما نقول ما يحصل الظن، يحصل الظن بعدم صدور الكذب منه، يحصل عندنا ظن أن الشيعة لا يحصل من عنده كذب على المحصوم ولكن الظن محيط، وأقصى ما يحصل منه هو الظن بعدم صدور الكذب منه، ومطلق الظن قلنا ليس بحجة يحتاج إلى دليل. كما ورد على الدعوة الثانية دعوة أن الظن حجة في باب التوثيقات، أن إثبات حجية الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل وهو مفقود. أي دعوة بلا دليل، من قال أن الظن في باب التوثيقات حجة؟ والحال أن الأصل في الظن عدم الحجية، أن الظن لا يغني من حقه شيئا، فنحتاج إلى دليل خاص، والدليل الخاص الذي خرج قسما من الظن وفقط خبر الثقة. يعني خبر الثقة أيضا من أقسام الظن لا يفيد علم، ولكن باعتبار دليل خاص دليل تعبد يقول أن خبر الثقة حجة، ولذلك عملنا به. أما مطلق الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل شرعي وهو مفقود. الحمد لله رب العالمين. هو طبعا هذا البحث يعني ما في كثير الكلام، ما بشي باعتبار واضح، باعتبار ان الجميع متفقين على ان النص المعصوم عليه السلام يثبت الوثاقه. وشرطه وقلنا أن يكون
إيه
رواية معتبرة صحيح السند لا يكون نفس الرواية ولا أكثر ولا أقل. فأكو دعوة هاي ما تميزها وردوها الجماعة، البقية تأتي إن شاء الله. أحسن الله إليك.